Ja.
Fendim. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال سادسا: أن تكون ضرورية، إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. وليس المراد من الضروري هنا، يعني في كتاب برهان، وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس الذي تقدم في الجزء الثاني. كان الكلام وما زال في شروط مقدمات البرهان، وتقدم أن المقدمة أن مقدمات البرهان لابد أن تكون يقينية، وذلك لأننا نتوخى اليقين بالنتيجة. البرهان وسيلة للوصول إلى اليقين بثبوت المحمول للموضوع، لليقين للعلم اليقيني بالنتيجة. فلا بد أن تكون المقدمات مقدمات البرهان أيضا يقينية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن المقدمات أقدم وأسبق بالطبع. وكذلك الشرط الثالث: أن تكون أقدم عند العقل. والرابع تقدم: أن تكون أعرف عند العقول، لأن المقدمات هي بمكانة وبمثابة المعرف، وقد اشترط في المعرف أن يكون أجلى وأعرف من المعرف. ثم الشرط الخامس: أن تكون مناسبة. وبين لنا معنى المناسبة في قبال الغرابة، المناسب في قبال الغريب، يعني الذاتي. ثم وصلنا إلى الشرط السادس، وعليكم السلام ورحمة الله، أن تكون ضرورية. ونحن لما قرأنا هذا المقدار وصلنا في مقدمة في الدرس الماضي أنه في كل قضية هناك عقدان، في كل قضية هناك عقدان: عقد الحمل وعقد الوضع. لذا قال شارح الشمسية في هذه الطبعة التي أشرنا إليها سابقا، قال: فمحصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: عقد الوضع، وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه. ذات الموضوع عندما نقول كل إنسان حيوان، عندنا ثلاثة أمور كما سوف يشير. عندنا عنوان الموضوع وهو الإنسان، وذات الموضوع وهو ما يصدق عليه، زيد، زيد هو ذات الموضوع، الإنسان هو عنوان الموضوع، أضف إلى ذلك المحمول، ثلاثة أمور. العلاقة ما بين عنوان الموضوع وذات الموضوع هذه يقال لها عقد الحمل، عقد الحمل، عفوا عقد الوضع، عقد الوضع. وأما العلاقة ما بين المحمول والموضوع فهي ماذا؟ عقد الحمل. فمحصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: عقد الوضع، وهو اتصاف ذات الموضوع، يعني زيد، بوصفه، يعني بوصف الموضوع الإنسان في مثالنا، وعقد الحمل وهو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول. والأول تركيب تقييدي، والثاني تركيب خبري. تقييدي يعني ناقص، تركيب ناقص. تقدم معنا أن المركب تارة يكون تاما وهو الذي يفيد فائدة تامة أو ما يصح السكوت عليه، جاء زيد. وأما المركب الغير تام والذي لا يفيد ذلك، غلام زيد، فهذا مركب لأن جزءه يدل على جزء معناه، لكنه ليس تاما لأنه لا يفيد الفائدة التامة ولا يصح السكوت عنده. هذه مقدمة تفيدنا في بيان معنى الضرورة المرادة في كتاب البرهان. لذلك يقول: أن تكون ضرورية، إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. الضرورة الذاتية تقدم سابقا أن ثبوت المحمول يكون ضروريا لذات ما دام الموضوع موجودا. الإنسان حيوان بالضرورة، ما دام الإنسان موجودا فثبوت الحيوان له ضروري. وكذلك بحسب الوصف، الإنسان ثبوت المحمول للموضوع ضروري، لكن لا لذات الموضوع وإنما لوصفه. مثل الإنسان الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة، فثبوت حركة الأصابع للموضوع لا لذات الموضوع وهو زيد مثلا، وإنما لوصف وهو الكتابة. بل إيه؟
لعنوان
يعني. نعم، العنوان والوصف. فهذه يقال لها المشروطة العامة أو الضرورة الوصفية، وتلك الضرورة الذاتية. وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود هذا الذي ذكرناه منه في القياس. فإذا قيل هناك في القياس كل جيم باب الضرورة، يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم، كل ما يوصف بأنه جيم كيفما اتفق وصفه به. عندما نقول كل جيم باء، ما معنى ذلك؟ كل ما يوصف بجيم بغض النظر عن اتصاف هذا الشيء بجيم على مستوى عقد الوضع، على مستوى عقد الوضع، كل ما يتصف بأنه جيم بغض النظر أنه هل على نحو الضرورة اتصاف هذا الشيء بجيم أم لا على نحو الضرورة بغض النظر. هناك كما سوف نقرأ عبارة واضحة جدا أنه الضرورة في القياس الملحوظ فيه العلاقة ما بين المحمول والموضوع، يعني الملحوظ فيه عقد الحمل لا عقد ماذا؟ الوضع. عشان نقرأ عبارة الشيخ مصباح: الضرورة في القياس هي الملحوظ فيها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، يعني الملاحظ فيها عقد الحمل لا عقد الوضع. وأما الضرورة هنا الملحوظ فيها عقد الوضع. عندما نقول كل جيم باء، يعني كل ما يكون ثبوت جيم له ضروريا يكون باء له، يكون ثبوت باء له ضروري أيضا. الأخوة ملتفتين إن شاء الله. أعيد بعد أن بينا عقد الوضع وعقد الحمل. الضرورة، معنى الضرورة في باب القياس وفي كتاب القياس هي تلك العلاقة الثابتة ما بين المحمول والموضوع، يعني في عقد الحمل. وأما الضرورة، معنى الضرورة ها هنا يعني في كتاب البرهان، هو الملحوظ فيه عقد الوضع، عقد الوضع. لذلك يقول: فإنه إذا قيل هناك في كتاب القياس كل جيم باب الضرورة، يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم كيفما اتفق، لا علاقة لنا ولا شغل لنا بطبيعة العلاقة على مستوى عقد الوضع. قال: كيفما اتفق وصفه به، كيفما اتفق وصف ذات جيم بعنوان جيم، فهو موصوف بأنه باب الضرورة، وإن لم يكن موصوفا بأنه جيم بالضرورة. ملتفتين؟ وإن لم يكن عقد الوضع على مستوى الضرورة. وأما هنا معنى الضرورة هنا فيعنون به المشروط العام، أي أن كل ما يوصف بأنه جيم بالضرورة، بأنه جيم ماذا؟ بالضرورة. الكلام هنا على مستوى ماذا؟ عقد الوضع. فإنه موصوف بأنه باء، وبالتالي الضرورة في البرهان، ما هي النسبة ما بين الضرورة في البرهان والضرورة في القياس؟
القياس علاقة عقد،
أن الضرورة في البرهان أخص، لأن عقد الوضع فيها لابد أن يكون على مستوى الضرورة، أما في القياس لا يفترض ذلك لا بشرط، قد يكون على نحو الضرورة وقد لا يكون على نحو الضرورة. عندما نقول مثلا، ذكرنا أنه في كل قضية ثلاثة أمور، هذه عبارته، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الموضوع يعني مصداق الموضوع، عندما نقول كل إنسان حيوان ذات الموضوع هو زيد، ووصف الموضوع الإنسان عنوان الموضوع، بحث العنوان والمعنون، العنوان هو ماذا؟ وصف الموضوع، المعنون هو ذات الموضوع. إذن فهنا ثلاثة أشياء: ذات الموضوع ووصف الموضوع، ذات الموضوع وصدق وصفه عليه، وصدق وصف الموضوع على الموضوع تارة يكون بنحو الضرورة فتصدق الضرورة هنا في كتاب البرهان، وأخرى لا، قد يكون على نحو الضرورة وقد لا يكون فتصدق الضرورة في باب القياس، وصدق وصف المحمول عليه. لذلك يقول هنا أي أن كل ما يوصف بأنه جيم، كل شيء يوصف بأنه جيم على نحو الضرورة فثبوت باء له أيضا ماذا؟ على نحو الضرورة، هذه الضرورة المرادة في كتاب البرهان، فإنه موصوف بأنه باء. لذلك الشيخ مصباح حفظه الله في شرحه لكتاب الشفاء في الصفحة 34 و35 في الجزء الثاني، طبعا في الجزء الثاني يقول بالفارسية طبعا: فرق الضروري في كتاب القياس والضروري في كتاب البرهان، ما هو الفرق بينهما؟ يقول الشيخ قال أو في كتاب القياس عندما مثلا يتحدث عن القضية الضرورية، قال قضية ماذا ضرورية؟ الضرورة الذاتية مثلا، مراد من القضية الضرورية في باب القياس أن المحمول، ثبوت المحمول ضروري للموضوع عليكم السلام ورحمة الله. عندما يقال كذا كل باجيم بالضرورة في كتاب ماذا؟ القياس، هناك معناه أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري، يعني النظر إلى عقد الحمل لا عقد الوضع. عندما يكون النظر في الضرورة إلى عقد الحمل لا عقد الوضع، فهذه الضرورة أين؟ في باب القياس. وأما في كتاب البرهان النظر إلى العقدين، إلى ماذا؟ العقدين، هم عقد الحمل وهم عقد ماذا؟ الوضع، كلاهما. يقول والمراد من الضرورة في عقد الحمل واضح، وهو أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري، والمراد في عقد الوضع هو هذا، أن عنوان الموضوع، عنوان الموضوع في قولنا ماذا؟ كل إنسان حيوان، عنوان الموضوع هو الإنسان، وذات الموضوع ماذا؟ هو زيد، أن ثبوت هذا العنوان لذات الموضوع أيضا ضروريون، تفتي إن شاء الله، لأنه قد يكون ضروري وقد لا يكون ضروريا. مثلا عندما يقال كل إنسان ماشي، كل إنسان أو كل ماش حيوان، كل ماش حيوان، الماشي ماذا؟ الإنسان زيد، وهذا الفرس، ثبوت الماشي للإنسان ولهذا الفرس ضروري؟ ضروري أم ليس ضروريا؟ ليس ضروري، لأنه عرض خاص بالنسبة للحيوان، وعرض عام بالنسبة ماذا؟ للإنسان. وبالتالي عندما قال كل ماش حيوان، هذه ماذا؟ كل ماش حيوان بالضرورة مثلا، هذه ليست ضرورة في كتاب البرهان، ملتفتين إن شاء الله. ومراد والمراد من الضرورة في عقد الحمل هو هذا، أن عنوان الموضوع ضروري لذاته، لذات ماذا؟ الموضوع، يعني مصاديق الموضوع، عنوان الموضوع، يعني صدق عنوان الموضوع على مصاديقه ماذا يكون؟ ضروريان، تفني إن شاء الله. هذا معنى الضرورة في كتاب البرهان، فإنه موصوف بأنه باء. سابعا أن تكون المقدمات كلية، وهنا أيضا ليس المراد من الكلية المعنى المراد في القياس، أيضا الكلية مشترك لفظي ما بين كتاب القياس وكتاب ماذا؟ البرهان. لذلك المعنى المراد في القياس، بل المراد أن يكون محمولها، محمول القضية في البرهان، مقولا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة، جميع الأزمنة، وليس كذلك الكلية في القياس في جميع الأزمنة. قولا أي حملا ماذا؟ أوليا، وإن كان الموضوع جزئيا أو مهملا، وإن كان الموضوع جزئيا أو مهملا. إذا كان ثبوت المحمول للموضوع دائم ومستمر في كل الأزمنة فهذا معنى الكلية في كتاب ماذا؟ البرهان. وليس كذلك الكلية في كتاب القياس، قد يكون نعم يصدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع، ولكن في زمان دون آخر، في ظرف دون آخر. هناك الكلية بمعنى كما تقدم أن المحمول يصدق على كل أفراد الموضوع، ولم يحدد أنه في كل الأزمنة. هناك الكلية هو صدق المحمول، صدق المحمول وحمل المحمول وقول المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع فقط، من دون أن يقال أنه في كل الأزمنة. هذا معنى الكلية هناك، والتي تكون تأتي كسور، كسور للقضية. أما الكلية في كتاب البرهان لا يأتي كسور للقضية المذكورة في القياس البرهاني. ذاك يقول وإن كان الموضوع جزئيا أو مهملا، فالكلية هنا يصح أن تقابلها، أن تقابلها الشخصية. والمقصود من معنى الكلية في القياس أن يكون المحمول مقولا على كل واحد وإن لم يكن في كل زمان، ولم يكن الحمل أوليا، قد يكون شائعا كل إنسان ضاحي، هذا ماذا؟ ليس حملا أوليا. وهنا ماذا؟ لا تصدق الكلية في كتاب البرهان، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان المحمول صادق على كل ما يصدق عليه الموضوع في كل الأزمنة. ولماذا لا تصدق الكلية في كتاب البرهان؟ لأنه يشترط في الكلية في كتاب البرهان أمران. الأمر الأول الصدق في كل الأزمنة، وثانيا على نحو ماذا؟ الأولي، وسوف يأتي معنى الأولي. الأولي هو الذي، ذلك المحمول الذي يصدق على ما يصدق عليه من دون واسطة. الأولي هذا معناه. ولكن الإنسان الضاحك يصدق على الإنسان من دون واسطة أم بواسطة التعجب؟ واسطة التعجب. فهنا كلية، لكنها كلية في كتاب القياس وليست كلية في كتاب البرهان. قلنا أنه حتى ولو فرضنا أن الضاحك يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان في كل زمان، إذن هذا الشرط الأول من شرطي الكلية البرهانية، لكن هذه الكلية ليست برهانية. لماذا؟ لأن هذا المحمول يعرض على الموضوع ليس عروضا أوليا، لا يقال عليه ولا يحمل عليه حملا أوليا. لذلك يقول وإن لم يكن في كل زمان ولم يكن الحمل أوليا، فتقابل الكلية هنا القضية الجزئية والمهملة. وهذان الشرطان الأخيران، يعني الضرورية والكلية، يختصان بالنتائج الضرورية الكلية. إذا كانت النتيجة ضرورية كلية، نعم لابد من أن تكون المقدمات ضرورية وأن تكون كلية. فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير كلية، فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة، ممكنة بالمعنى ماذا؟ المقابل للضرورة التي هي تدور مدار عقد الوضع، عقد ماذا؟ الوضع. ذلك يقول لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية أو كلية، إلا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم، وهو الاعتقاد الثاني. أن عندنا ماذا؟ اعتقادان في اليقين. الاعتقاد الأول الجزم بثبوت بالي جيم المحمول للموضوع، والثاني الجزم بامتناع أن لا يكون باء جيم. هذا ماذا؟ الاعتقاد الثاني، الجزم الثاني. وإن كانت جهة القضية هي الإمكان، فإن اليقين كما تقدم يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله، ولكن هذا الشرط عين اشتراط يقينية المقدمات وهو الشرط الأول، يعني لا داعي لأن نجعله شرطا مستقلا. قال: معنى الذاتي في كتاب البرهان. أيضا الذاتي مشترك لفظي، يطلق الذاتي ويراد منه عدة معاني ليست كلها مشترطة في، ليس كلها تشترط في القضية التي تجعل في القياس البرهاني، وإنما هناك معنيان سوف يشير إليهما، وأن القضية لابد أن تكون ذاتية بمعنيين أو بمعنى يشتمل على معنيين. يقول: معنى الذاتي في كتاب البرهان، تقدم أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتية للموضوعات، لابد أن تكون المحمولات ذاتية للموضوعات. وللذات في عرف المنطقيين عدة معاني، أحدهما الذات في كتاب البرهان، والثاني ماذا تقدم في كتاب إيساغوجي. الذات في كتاب إيساغوجي هو الذي يكون داخلا في القوام، في قوام الماهية، وهو إما تمام كالنوع أو بعض مشترك كالجنس أو بعض مختص كالفصل. ولا بأس ببيانها جميعا ليتضح المقصود ها هنا، المقصود من الذات في كتاب البرهان. يقول: الذات في باب الكلية وهو تقدر وأشرنا إليه الآن، ويقابله العرضي، الكليات الخمس، ثلاث كليات ذاتية واثنان ماذا؟ عرضيان، عرض عام وعرض خاص. هنا الذات في إيساغوجي يقابله ماذا؟ العرض في إيساغوجي، وهو ذلك المحمول الذي يحمل على الذات بعد تقومها بذاتياتها، مثل الإنسان ضاحك، الإنسان ماشٍ، الأول عرض خاص والثاني عرض عام، إنما يلحق الضاحك بالإنسان بعد أن يتقوم بالحيوان والناطق، وإنما يلحق الماشي الإنسان كذلك. ثانيا الذاتي في باب العروض والحمل، يقال عندنا عرض ذاتي وعرض غريب، هنا الذاتي يقابله ماذا؟ الغريب. ومتى يكون العرض ذاتيا؟ سوف يأتي. منهم من يقول أن العرض إنما يكون ذاتيا هو ذلك الشيء الذي يحمل على الذات من دون واسطة في العروض، مثلا الماهية ممكنة، هل عروض الإمكان؟ طبعا الإمكان ليس ذاتيا بالنسبة للماهية بمعنى إيساغوجي، ليس ذاتيا بالنسبة للماهية بمعنى إيساغوجي، وإنما ذاتي أي يحمل عليها من دون واسطة، يكفي أن نتصور الماهية وأنها من حيث هي، عندما نلحظ الماهية من حيث هي فنقول أنها ليست موجودة وليست بمعدومة، أي سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين هو الإمكان الذاتي. فالإمكان بالنسبة للماهية ذاتي، لكن ذاتي ماذا؟ ليس باب إيساغوجي وإنما باب البرهان. ذاتي لأن الذي كفى في حمله على الذات هو الذات، على الذات هو ماذا؟ الذات. الإنسان متعجب، التعجب ليس جنسا ولا فصلا ولا هو تمام ذات الإنسان، وبالتالي ليس بذاتي، لكنه ذاتي، ليس بذاتي بمعنى، وذاتي ماذا؟ بمعنى، ليس بذاتي بمعنى إيساغوجي، لكنه ذاتي أنه تكفي الذات من دون واسطة في العروض. واضح إن شاء الله. قال: الذاتي في باب الحمل والعروض ويقابله الغريب، إذ يقولون، هذه التعريف الموضوع، موضوع كل علم، إن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عوارض يعني محمول، عرض كيف يكون عرضا؟ العرض خارج عن الذات، وذاتي هو داخل في الذات. قد البعض يقول هذا تناقض، الجمع وصف العرض بأنه ذاتي، عرض لأنه خارج طارئ، وذاتي يعني داخل. الجواب: المقصود بالذات هنا ليس الذات في كتاب إيساغوجي حتى يأتي هذا الإشكال، عرض يعني خارج، ذات يعني ماذا؟ داخل. وإنما عرض ذاتي أي أن الذات يعرض على الذات من دون واسطة في العروض. مثلا متى يعرض الأبيض على الجدار؟ إذا عرض عليه البياض، إذا انضم إليه البياض يعرض عليه ماذا؟ الأبيض. أما الأبيض بالنسبة للبياض ذاتي بأي معنى؟
معنى البرهان،
أنه من دون واسطة في العروض. إن موضوع كل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وله درجات، وهو له أي الذاتي بهذا المعنى له درجات. وفي الدرجة الأولى ما كان موضوعه، موضوع العرض الذاتي، مأخوذا في حده. هذا العرض ذاتي لماذا؟ لأن موضوع، عندما نقول كل با جيم، نقول جيم عرض ذاتي لبا. لماذا؟ لأننا عندما نريد أن نعرف جيم نجد أن با داخل في حده، داخل في حده يعني ذاتي باب إيساغوجي. تفهمتم؟ وإذا كان الموضوع داخلا في حد المحمول، هل يعقل أن لا يحمل المحمول وأن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروري؟ لا يعقل ذلك. ما هو سبب هذه الضرورة؟ أمر ذاتي، سوف يشير إلى هذا المثال. مثلا الفطوسة الآن في الأفطس، مثلا المفلطح يعني العريض نوعا ما، يقال له أفطس، متفقين؟ ماذا هو تعريف الأفطس؟ إذا قلنا أنف أفطس، ما تعريف الأفطس؟ أنف أفطس، الأنف ماذا؟ موضوع، الأفطس محمول، يقال أن الأفطس ذاتي، عرض ماذا؟ ذاتي للأنف. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نعرف هذا المحمول الذي هو الأفطس نقول أنف صفته كذا. إذا أخذ الموضوع في حد ماذا؟ المحمول. التفتتم إن شاء الله. لذلك يقول، طبعا هذا الدرجة كما يقول وله درجات، وفي الدرجة الأولى يعني مشكك الذاتي، له أقسام متعددة، العرض الذاتي، هذا الأرقى، هذا ماذا؟ الأرقى. وفي الدرجة الأولى ما كان موضوعه مأخوذا في حده، كالأنف في حد الفطوسة، هنا الفطس بالتحريك تطام قصبة الأنف وانتشارها، يعني تكون قصبة الأنف منتشرة، يعني فيه شيء من العرض في قبال ماذا؟ الأنوف الحادة. لذلك يقول حيث يقال الأنف أفطس أو أنفه أفطس، فهذا المحمول يعني الأفطس ذاتي لموضوعه. لماذا؟ لأنه إذا أريد تعريفه، يعني تعريف الأفطس، أخذ الأنف في تعريف الأفطس. التفتتم إن شاء الله. أقول عندما نقول أنف أفطس، هنا لا يوجد محمول وموضوع، الموضوع هو الأنف والأفطس هو المحمول، الأفطس عرض ذاتي بالنسبة للأنف. لماذا؟ قال كلما أخذ الموضوع في حد المحمول يكون ذلك المحمول ماذا؟ عرضا ذاتيا. إذا أردنا أن نعرف الأفطس ماذا نقول؟ الأنف كذا، الأنف أفطس، ما هو تعريف الأفطس؟ أنف كذا. إذا أخذ الموضوع في حد المحمول. أخذ الموضوع في حد المحمول، وبالتالي يكون هذا المحمول ماذا؟ يكون عرضا ذاتيا. قلنا أن الأفطس الأنف العريض المنتشر في عندنا أنوف ماذا؟ حادة، وأنوف ماذا؟ مسطحة. لذلك أجلكم الله يقال لأنف الخنزير فنطيسة، بعض في اللغة العربية هذه الأمور موجودة، أن أشكال الأنف والأذن والذقن والعين، العين وأطوارها وإلى آخره، هذه كلها مذكورة في فقه اللغة. إذن ثم قد يكون موضوع المعروض هنا ماذا؟ موضوع الموضوع كان داخلا في حد المحمول، المعروض هو الموضوع، المعروض ما يعرض عليه، والذي يعرض عليه هو ماذا؟ الموضوع. ثم قد يكون موضوع المعروض له مأخوذا ماذا؟ في حده. إذن عندنا ماذا؟ هذا مثال آخر، مرتبة أخرى للذات. الأول ماذا؟ أن يكون نفس الموضوع داخلا في حد المحمول. الآن مرتبة أخرى، أن موضوع المعروض له عندنا ماذا؟ محمول ومعروض، وكذلك ماذا؟ عندنا محمول. هذا المثال مثلا كحمل المرفوع على الفاعل، الفاعل مرفوع، الفاعل ماذا؟ له أيضا ماذا؟ موضوع، وهو الكلمة. إذن الكلمة مأخوذة في الفاعل، والفاعل أيضا مأخوذ ماذا؟ في المرفوع، فيكون المرفوع أيضا ماذا؟ عرضا ذاتيا للكلمة، مع أن الكلمة ليست ماذا؟ موضوعا مباشرا للمرفوع. ثم قد يكون موضوع المعروض له مأخوذا في حده، كحمل المرفوع على الفاعل، الفاعل مرفوع، فإن الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع. إذن الضابطة الأولى التي تقدمت في العرض الذاتي ليست موجودة ما بين الفاعل والمرفوع. يقول لا يؤخذ في تعريف المرفوع، لكن الكلمة التي هي معروضة للفاعل، الكلمة فاعل، فالكلمة ماذا؟ معروضة للفاعل الذي هو معروض للمرفوع، المرفوع عارض على الفاعل، والفاعل عارض على الكلمة. لذلك يقول كما تؤخذ في تعريف الفاعل، وقد يكون أيضا العرض الذاتي، وقد يكون جنس المعروض له، جنس المعروض له مأخوذا في حده، كحمل المبني على على الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي ماذا؟ مبني، فإن الفعل أيضا لا يؤخذ، لا يدخل في حد تعريف المبني، المبني لأنه أعم من الفعل، ليس كل مبني فعل، وليس كل فعل ماذا؟ مبني. إذن الفعل لا يؤخذ في حد المبني، وإلا لو أخذ الفعل الماضي أو مطلق الفعل في حد المبني لكان كل مبني فعل، مع أنه ليس كذلك، هناك بعض الأسماء مبنية أيضا. عندما أقول الفعل الماضي مبني، هنا الموضوع الذي هو الفعل الماضي ليس داخلا في حد، في حد ماذا؟ المحمول. بناء على هذا لا يكون المبني الذي هو المحمول عرضا ذاتيا بناء على هذا، لكنه عرض ذاتي بلحاظ آخر. بأي لحاظ؟ يقول جنس المعروض. ما هو جنس الفعل الماضي؟ الكلمة، فإن الكلمة داخلة في حد المبني. ما هي علاقة الكلمة بالفعل الماضي؟ جنس، لأن جنس المعروض داخل في حد المحمول، هذا صير المحمول عرضا ذاتيا. أعيد، عندما أقول الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي ليس داخلا في حد المبني، وإلا لو كان داخلا في حد المبني لكان كل مبني فعل أو فعل ماضي، والتالي باطل قطعا، لأن هناك ليس فقط الفعل مبني، هناك أسماء مبنية. وكذلك إذا كان المعروض الفعل الماضي، لو كان الفعل الماضي داخلا في حد المبني لكان المبني فقط هو الفعل الماضي، مع أن هناك أفعال غير ماضية مبنية، وكذلك هناك ما ليس بأفعال أيضا ماذا مبنية كبعض الأسماء. إذن بناء على هذا لا يكون البناء أو المبني عرضا ذاتيا للفعل الماضي، لكنه عرض ذاتي. كيف؟ لأن جنس المعروض الذي هو الفعل الماضي، المعروض هو الفعل الماضي، ما هو جنسه؟ الكلمة. جنس المعروض داخل في حد المبني الذي هو المحمول. بناء على هذا، لأن جنس المعروض داخل في حد العارض المحمول، هذا يصير المحمول هذا المحمول عرضا ذاتيا. واضح إن شاء الله؟ لذلك إذا لا يوجد عندنا فقط الضابطة الأولى أنه تقول أنا الذي قرأته والذي سمعته أن ما يكون عرضا ذاتيا لشيء إذا كان ذلك الشيء أي الموضوع داخلا في حده. تعالوا، الفعل الماضي مبني، لا شك أن البناء ليس داخلا في حد ماذا؟ الفعل الماضي، حتى يكون ذاتي باب إيساغوجي. ولكن مع هذا يقولون أنه عرض ذاتي. أنتم تقولون كل ما يكون الموضوع داخلا في حده، كل محمول يدخل الموضوع في حده فهو عرض ذاتي للموضوع، لا شيء من المبني كذلك بالنسبة للفعل الماضي. إذن لا شيء من المبني بعرض ذاتي بالنسبة للفعل الماضي، لكنه عرض ذاتي. من أين جاءته العرضية الذاتية؟ لأن جنس الفعل الماضي الذي هو معروضه داخل في حده. قال: وقد يكون جنس المعروض له، جنس المعروض له للمحمول، جنس المعروض له مأخوذا في حده في حد المحمول، كحمل المبني على الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني، فإن الفعل الماضي الفعل أو الماضي، فإن الفعل لا يؤخذ في تعريف المبني، ولكن عرفتم لماذا لا يؤخذ، ولكن جنسه جنس الفعل الماضي الذي هو معروض للمبني، معروض له هو، وهو الكلمة، هي التي تؤخذ في حد المبني في حده. وقد يكون معروض الجنس، وأحيانا ماذا، لا نفس الموضوع ولا جنس المعروض، أحيانا قد يكون ماذا، جنس المعروض هو المأخوذ ماذا، في حد المحمول. ولا إذن وقد يكون معروض الجنس. إذن عندنا ماذا، محمول وموضوع وجنس الموضوع ومعروض الجنس، ما يعرض عليه ماذا، جنس الموضوع. وقد يكون معروض الجنس مأخوذا في حده، مثل ماذا، كحمل المنصوب على المفعول المطلق، المفعول المطلق منصوب، لو أخذ المفعول المطلق ماذا في حد النصب، المفعول لو أخذ المفعول في حد المنصوب لكان كل منصوب هو مفعول مطلق، وهو ليس كذلك، الحال ليس مفعول مع أنه ماذا، منصوب. الفعل المضارع المسبوق بلن ماذا، منصوب. متفقين؟ إذا قال المفعول المطلق منصوب، إذن الفعل أو المفعول لوحده ليس داخلا في حد المنصوب، وكذلك المفعول المطلق ليس داخلا في حد المنصوب. إذن ما الذي داخل في حد المنصوب حتى يصيره منصوب. حتى يصير المنصوب ماذا؟ عرضا ذاتيا. جنسه ما هو جنس المنصوب؟ الاسم. هل الاسم داخل في حد المنصوب؟
لا.
لو كان الاسم داخلا في حد المنصوب لكان كل منصوب اسم، مع أنه ليس كذلك. إذن جنس المفعول المطلق ليس داخلا في الحد، ولكن جنس الجنس ما هو جنس الجنس؟
الكلمة.
معروض الاسم هو الكلمة، والكلمة داخلة في حد المنصوب. كل منصوب كلمة، كل منصوب ماذا؟ كلمة. إذن هذا الدخول دخول معروض الجنس. الجنس هو الاسم ومعروضه ماذا؟ الكلمة. دخول هذا المعروض في حد المحمول يصير المحمول عرضا ذاتيا، كحمل المنصوب على المفعول المطلق مثلا. فإن المفعول المطلق لا يؤخذ في حد المنصوب ولا جنسه، وهو ماذا؟ المفعول مثلا. المفعول وهو المفعول يؤخذ في حده، لأنه إذا كان المفعول مأخوذ في حد المنصوب لصار كل منصوب مفعولا، وهو ليس كذلك. بل معروض المفعولية وهو ماذا؟ الكلمة، تؤخذ في حده، وهذا الأخذ يصير المنصوب عرضا ذاتيا للمفعول المطلق. ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتية، ونريد ماذا؟ أن نجمع أن من أجل ماذا؟ تسهيل الحفظ، أن نعطي ضابطة تندرج تحتها كل هذه التفاصيل، فنقول ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتية بعبارة واحدة، فيقال المحمول الذاتي للموضوع ما كان موضوعه أو أحد مقومات موضوعه واقعا في حد المحمول. إما نفس الموضوع كما تقدم، الأنف أفطس، نفس الموضوع داخل في حد المحمول، أو أحد مقومات الموضوع، إما جنسه القريب أو إلى آخره، حتى لو كان جنسا بعيدا. لأن جنس الموضوع مقوم له للموضوع، جنس الموضوع داخل في الموضوع، وكذا معروضه، يعني معروض الموضوع أيضا لأنه يدخل في حده، وكذا معروض جنسه كذلك. ملتفتين إن شاء الله. ثم قال الذاتي، في هذا المعنى الثاني للذاتي في قبال الغريب. المعنى الأول الذاتي في قبال العرضي، هنا الذاتي في باب الحمل. يقول الذاتي في باب الحمل ذكرناه، ذاتي لأن نفس الذات كانت كافية لعروضه عليها، سمي ذاتيا لأن نفس الذات كانت كافية في عروض هذا المحمول عليها. الإنسان متعجب، الأربعة زوج، هذا ذاتي بمعنى الماهية ماذا؟ ممكنة، أن نفس الذات كفت لحمل هذا المحمول عليها. الذاتي في باب الحمل أيضا، وهو ما كان نفس الموضوع في حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه، وهو الذي يقال له المنتزع من مقام الذات، ويقابله ما يسمى المحمول بالضميمة، مثل حمل الموجود على الوجود وحمل الأبيض على البياض. حمل الموجود على الوجود حمل بالصميمة، وحمل الأبيض على البياض حمل ماذا؟ بالصميمة. بي يعني بسبب، باء السببية، بسبب ماذا؟ الصميمة، الصميم يعني الذات. لا مثل حمل الموجود على الماهية، الماهية موجودة، حمل الموجود على الماهية لذات الماهية أم لأنه عرض الوجود على الماهية فصح حمل الموجود عليها. إذن حمل الموجود على الماهية حمل، هل هو ذاتي؟
لا.
لا ليس ذاتيا لا إيساغوجي ولا غير إيساغوجي. حمل الموجود على الماهية ليس ذاتيا بكل معاني الذاتي، لا إيساغوجي ولا أن الموضوع داخل في حد المحمول. الماهية ليست داخلة في حد الوجود، لأنه ثبت في محله أن هناك مغايرة ما بين الوجود والماهية. انتهى الوقت. قال الذات في باب الحمل أيضا يأتي: والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.